وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الحج والعمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا اللفظ. وروى ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. هذه أحاديث أخرى من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، يذكر فيها الترغيب في الحج والعمرة. وقدمنا بعض هذه الأحاديث في درس الفجر اليوم، ومنها من الأحاديث التي يذكرها هنا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. كلما عرف الإنسان المؤمن فضائل العمل كلما ازداد شوقا للعمل، كلما ازداد تقربا إلى الله عز وجل بفعله، على الأقل فيه أن يتمنى، أن يتمنى. فالمؤمن حين يتمنى أن يعمل الطاعات يؤجر عليها، كأنه عملها طالما أنه حال بينه وبين الطاعات حائل ومنعه مانع وهو يتمنى ذلك. وقد تقدم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش، وإن مات على فراش. المؤمن حين يرجو من الله عز وجل الشيء الذي هو عظيم، الله لا يتعظمه شيء سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله أن نسأله أعلى الجنة، نسأله الفردوس الأعلى من الجنة. قال: إنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. فالمؤمن يطمع فيما عند الله، والله عند ظن عبده به، فليظن العبد بربه ما شاء، يظن الخير في عطاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويكثر من العمل ويرجو من الله. فالحج والعمرة حين تسمع الفضائل التي فيها تزداد شوقا إليها وتتمنى وتدعو ربك سبحانه: يا رب بلغنا أن نحج وأن نعتمر وأننا نواظب على ذلك ما أحييتنا. هنا الإنسان ما يعودش بقى يوزنها، طب إزاي هيجي لي فلوس من حعم أنت مالك، هذا رزق الله عز وجل. ادعو أنت وادع لله سبحانه، إن تيسر تيسر، لم يتيسر تؤجر على دعائه ويعطيك الله عز وجل الأجر على أمنيته. فكلما عرفت الفضل كلما ازددت شوقا إلى الحج وإلى العمر. هنا في الحديث الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني جبان وإني ضعيف. رجل يجبن ويضعف وما يقدرش على الجهاد، يعمل إيه؟ قال: هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، جهاد لا شوكة فيه، لا جراحات فيها، لا قتال فيها، هو الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: عليهن، يعني في النساء، جهاد لا قتال فيه. عليهن، وصيغة على هذا صيغة استعلاء، فتأتي في الوجوب وفي الأوامر. عليهن يبقى على النساء، فالرجال من باب أولى. إذا كان على المرأة أن تحج، والمرأة إذا أرادت أن تحج لا بد من وجود المحرم معها، يبقى الرجل الذي لا يحتاج إلى من يكون معه من باب أولى. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأخبر في حديث أبي هريرة: جهاد الكبير والضعيف والمرأة. هذا جهاد هؤلاء، الكبير في السن، الإنسان الضعيف وإن كان شابا، كذلك المرأة، جهاد هؤلاء الحج والعمرة. فصارت العمرة قرينة للحج. ودي من أدلة من يقول بالوجوب أنه يجب الحج ويجب العمرة، كالحنابلة والشافعية يرون أن الحج واجب فريضة ومثله العمرة. غيره من العلماء هنا الحج فقط، الفريضة والعمرة سنة مستحب. فهنا لما يقول عليهن، يبقى هنا صيغة استعلاء تؤيد قول من قال بالوجوب، فيها الخلاف. أيضا في حديث ابن عمر الذي بدأنا بذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، الحديث الطويل جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، لما الناس لم يسألوا فجاء جبريل يسأل ليتعلم الناس، فكان هذا السؤال والحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، وهذا الصيغة أو هذا اللفظ لفظ ابن خزيمة في صحيح، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما يذكر أركان الإسلام وأيضا شيئا من واجبات الإسلام من الواجبات الفرائض في الإسلام، قال وأن تقيم الصلاة من أركان الإسلام وتؤتي الزكاة وتحج ركن من أركان الإسلام وتعتمر قال وتحج وتعتمر، والحديث بيذكر فيه الواجبات سواء كانت أركانا أو غيرها، يبقى هنا الحديث يؤيد قول من قال أن العمرة واجبة على المستطيع وفيها خلاف كما ذكرنا، قال وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، هذا فرض من الفرائض، وأن تتم الوضوء، وهو الرجل الذي لا يتم الوضوء أمره أن يعيد لما وجد في رجله لمعة من عدم وصول ماء الوضوء أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، قال وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم قال صدقت. فجبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتعجبون يقولون عجبنا له يسأله ويصدقه، طب هو لو ما عارف بيسأل ليه، يسأل وبعدين يقول صدقت، يبقى هو عارف مش عارفين من هذا الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعلمكم إذ لم تسأل، أنتم سألتوش في الأشياء الهامة من أركان الإسلام والواجبات، فجاء جبريل يعلمكم الإيمان والإسلام والإحسان. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لماعز أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ماعز بن مالك اللي ذكروا في قضية إقامة الحد عليه، هذا آخر، أنه سئل أي الأعمال أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة ثم حجة، فجعل أول الأشياء الإيمان، الدخول في دين الله عز وجل والإيمان والتصديق، ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال، حجة برة تفضل سائر يعني باقي الأعمال، يبقى هنا لما ذكر هذا الإيمان بالله وحده ثم الجهاد في سبيل الله ثم حجة برة تفضل باقي الأعمال الصالحة، تفضلها بقد إيه تفضلها، قال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، من مطلع الشمس إلى مغربها، وهنا كأن هذه المسافة الواسعة البعيدة يبقى الحج فين، فوق خالص وتحته بمسافة قدر ما بين المشرق والمغرب، باقي الأعمال الصالحة يبقى الحج جاوز كل شيء في الفضل وفي الثواب عند الله سبحانه، ولذلك قال لنا في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من الأحاديث العظيمة في ذلك حديث رواه الترمذي ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين يعني للمستطيع، لمن الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يطلب منك أنك تستدين وتحج أو تعتمر، ولكن إن كنت مستطيعا فتابع بين الحج والعمرة، الفقير الغلبان الذي لا يقدر على ذلك لم يكلفه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويأتي يوم القيامة وسبق الأغنياء بنصف يوم، سبق الأغنياء بخمسمائة عام يسبقهم إلى الجنة، الغني عنده مال كثير حسابه عسير وحسابه طويل، طيب تابع بين الحج والعمرة علشان يخفف عنك هذا الحساب، حتى يخفف عنك هذا الحساب تابع بين الحج والعمرة، قال تابع بين الحج والعمرة فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفي يشيل يعني الفقر ويشيل الذنوب من الإنسان، زي قال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما الكير الفرن من النار اللي بيدخلوا فيه الحديد علشان يتصفى يتشال منه الخبث ويبقى الحديد الصافي، فهذا الحج والعمرة الفرن اللي ينقي الإنسان من حاجتين، من الفقر يبقى هنا مكسب دنيوي ومن الذنوب. الإنسان إذا أغناه الله سبحانه لم يحتد إلى غيره، وبأن يغنيه يقدر يحد تاني وحد ثالث وحد رابع بهذا الغنى الذي يعطيه. لعجيب هذا الحد، عجيب. تلاقي إنسان يحد وإذا بالله يعطيه، يجي عليه حد آخر يحد، يدبر الفلوس من أنت هو يدبرها الله سبحانه وتبارك على كما يشاء. لعل الإنسان يقعد تيجي إزاي هنعمل إيه هنا، اتمنوا بس اتمنوا بس، ادعوا ربك وبس وسبها أداد ما تدفع. ولكن العجب إنها تيجي، بتيجي للإنسان الذي يتمناها ويصدق مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، تتيسر تيسيرات عجيبة فيها. فهو بيقول لك إذا إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى هنا شيء دنيوي وشيء أخروي. في الآخرة تلاقي الذنوب مغفورة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكما قدمنا، ما لم تتعلق الذنوب بحقوق البشر، بحقوق الناس، حقوق الناس لابد من إرجاعها. حقوق الناس، حق مالي، حق في دمه، حق في عرضه، أن تستسمح هذا الإنسان وترجع الحقوق لأصحابها. إذا كان متعلق بينك وبين الله، الله يغفر ويعفو سبحانه. وليس للحجات المبرورة، المبرورة يعني التي جمعت فيها خصال البر، حجة خالية من الذنوب والمعاصي، حجة فيها الفضائل، فيها إطعام الطعام، وفيها طيب الكلام، فيها حسن الخلق، فيها البذل والعطاء. هذه الحجة تكون مستوفية لأركانها وشروطها ومستحباتها، تكون لك فيها الأجر عند الله. ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البيهقي ورواه ابن حبان في صحيحه، وكل الأحاديث التي نذكرها إما صححها وإما حسنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فلا نحتاج أن نقول حديث صحيح وكذا، فكلها صحيح. عن ابن عمر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة، أو رفعه بها درجة. ما ترفع إبل يعني الذي يحد، يحد راكبا الغالب ذلك. طيب لو كان بقى ماشيا حيكون إيه؟ هكون له نفس هذا الثواب. الركوب أسهل، ففي الركوب يقول لك كل خطوة من خطوات الركوب دي لك فيها أجر عند الله سبحانه، إما حسنة أو يمحو عنك سيئة أو يرفع بها درجة. زي الصلاة لما تأتي أنت لبيت الله، ولكن فرق بقى هنا، الصلاة تيجي من بيتك المسجد تمشي كم خطوة، تمشي 100 خطوة، تمشي 1000 خطوة، لكن الحج ملايين الخطوات، ملايين الخطوات. تذهب إلى بيت الله سبحانه وتبارك من بلدك إليها، كل خطوة من هذه الخطوات واحدة تديك حسنة، الثانية تمحو عنك سيئة، الثالثة ترفع لك درجة. يبقى هنا بحسب فضل الله سبحانه على عبده. يقول لنا في حديث آخر عن جابر رضي الله عنه رواه البزار، الحداد والعمار وفد الله. الحداد والعمار وفد الله. يقول هؤلاء الوفد، الوفود، عمل وفود. أتى للنبي صلى الله عليه وسلم 9 كان يسمى بعمل وفود، جالوا الوفود من كل قبيلة، يعني يبعثوا الكبراء منهم يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، القبيلة أسلمت، قبيلتنا كلها مسلمة، ودوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن القبيلة فيها كذا وتحتاج لكذا، فيعينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الوفد الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيله هدية، يعطي هدية كريم صلوات الله وسلامه عليه. وكان من وصيته في وفاته عليه الصلاة والسلام يقول، يقول أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه، أنه ما تقطعوش هذه العادة. كان الوفد اللي بيجي لي بديله هدية للوفد، كذلك لما يأتي لكم أشراف الناس وسادة القوم ادوهم الهدايا. هنا يحلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بضرب هذا المثال، الوفد هذا ضيفي، اكرموا الوفود دول، اكرموا دول أشراف الناس الوفود. فإذا بالتشبيه الآن، مش النبي صلى الله عليه وسلم بقى اللي حديث ده رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هدايا بحسب ما أعطاه الله سبحانه وهو الغاية في الكرم في المخلوقين، كيف بالخالق سبحانه وتبارك وتعالى؟ هؤلاء وفد الله بأشراف الناس الذين ذهبوا إلى الحج وإلى العمرة، أفضل الناس أشرف الناس عند مين؟ عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفود وفدوا على الله سبحانه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويجيز للوفود فكيف بالله الخالق سبحانه وتبارك وتعالى؟ فيقول الحجاج والعمار وفد الله. راحوا إزاي؟ قال دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم سبحانه وتبارك وتعالى. هو دعاهم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فاستجاب هؤلاء الذين ذهبوا صاروا وفد الله، صاروا أشراف الناس وأفاضل الناس لما ذهبوا إلى بيت الله فإذا بالله يشرفهم. فاسألهم يسألون الله والله يعطيهم. أجابهم سبحانه، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر له نفس المعنى رواه ابن ماجه عن ابن عمر: الغازي في سبيل الله والحاد والمعتمر وفد الله. هنا تشبيه من هذا الحاد والمعتمر بالذي غزا، الذي خرج حمل السلاح وخرج للجهاد في سبيل الله مثله الذي ذهب للحج وللعمرة. الغازي في سبيل الله والحاد والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث آخر فيه المعنى نفسه وهو ابن خزيمة عن أبي هريرة: وفد الله ثلاث، الحاد والمعتمر والغازي، هؤلاء الوفود ضيوف الله سبحانه وتبارك وتعالى من أشراف الناس الذين يذهبون للجهاد في سبيل الله. قال هنا الحاد والمعتمر والغازي. حديث آخر رواه البزار والطبراني من حديث ابن عمر ورواه غيرهما أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. فهنا متعة أن تذهب إلى بيت الله، أن تنظر إلى بيت الله تمتع نظرك، أن تطوف ببيت الله تمتع بدنك وتمتع قلبك وتمتع عقلك بالكلام مع الله ونجات الله وبذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل، متعة ما بعدها متعة. حين تذهب إلى هناك خالصا رايح لله بس، لا رايح لتجارة، لا رايح لحاجة، رايح لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بالعبد يخلص لله فيستخلصه الله عز وجل لنفسه فيمتعه، متعة ما بعدها متعة. تلاقي نفسك وانت هنا وانت في بيتك يمكن تختم القرآن كل أسبوعين مرة، كل شهر مرة، تلاقي نفسك وانت هناك بتسابق نفسك عايز تختم كل يومين كل ثلاث أيام كل أسبوع، عمال بالليل والنهار وراك إمارك شحال، الحرم قدامك، تذهب إلى بيت الله عز وجل تجد الحجاج هذا يدعو وهذا يبكي وهذا يصلي وهذا كذا، تحصل لك غيرة محمودة في قلبك إنك إشمعهم أحسن مني في إيه، لا أنا أدعو أكثر منهم وأنا أفعل كما يفعلون. وهنا الحاج حين يذهب إلى بيت الله يستمتع ببيت الله، يذكرنا يقول استمتعوا بهذا البيت، فقد هدم مرتين، هدم البيت مرتين. طيب حيحصل إيه بعد كده؟ قال ويرفع في الثالثة، ويرفع يعني إذا هدم، وهذه في آخر الزمان. متى آخر الزمان؟ الله أعلم، أدينا في آخر الزمان. وكل يوم بتجد آيات الله عز وجل اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى حتى يكون العلامات الكبرى بعد ذلك. فأخبر في حديث آخر أنه يهدم البيت رجل من الحبشة، حاكم للحبشة، وصفه بأنه ذو السويقتين، يعني واحد له ساقين ساقيه رفيعين ومعوجين. هذا الحاكم بتاع الحبشة اللي حيكون في يوم من الأيام يقول لنا إنه هذا الذي يهدم الكعبة، فإذا هدمت لم تطفى، إذا هدمت لم تطفى. فيعلمنا إنه استمتعوا، الحقوا الحقوا، استمتعوا ببيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعلماء يبنون بقى مسائل على ذلك. طيب إذا هدم البيت وما قدرش المسلمون على رفعه، طب حيحدوا زاد ولا كده؟ لمكان البيت، لمكان البيت، حج وتطوف على مكان البيت. ولكن بيخبرك انه في المره الثالثه اذا هدم هذا البيت لن يرفع على مكان. من الاحاديث ما نجا عن ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الى الحج، يعني الفريضه، تعجلوا إلى الحج. الإنسان لا يدري ما الذي يحدث له من مرض، من ضيق ذات يد، من أشياء تعوقه عن الذهاب، فيقول لك اتعجل اتعجل. وكذلك كل فريضة، سابقوا سارعوا في الفرائض دايما في الأعمال الصالحة، إنك تسابق إليها وتسارع إليها، لا تؤجل عملا صالحا تقدر عليه اليوم إلى الغد، لعلك لا تعيش للغد، لعلك لا تعيش للغد، اعمل الآن الذي تقدر عليه. أيضا من الأحاديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في حديث طويل عظيم جميل. يقول ابن عمر: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار في منى، في مسجد منى رجل من الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. مسجد الخيف، مسجد العظيم اللي هناك في منى، النبي صلى الله عليه وسلم جالس هناك، وجاءه رجلان، رجل أنصاري ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك، جئنا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. عايزين أقول لكم أنتوا جايين لي ولا أنتوا عايزين تسألوا؟ فقال: لا، أخبرنا، أخبر، ليزدادوا يقينا فوق يقينهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يطلعه على ما لا يطلع غيره عليه عليه الصلاة والسلام. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله، حادث هذا إيه؟ قال: جئتني، ده النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام، تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. جيت تسألني عن كل ده، كل ده. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئت أسألك. هو ده بالضبط زي ما قلت لي، هذا الذي جئت أسأل عنه. طيب، احنا برضو عايزين نعرف هذه ايه وراء هذه الأشياء، ايه الثواب اللي فيها، حتى نطمع في الثواب وحتى نعمل من أجله، أو نتمنى إذا كنا لا نقدر على الذهاب. يقول: فإنك إن خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، طالع من بيتك تقصد هنالك، تركب الطيارة، تركب الباخرة، تركب السيارة، تمشي على رجليك، قال: لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة. لا تضع ناقتك خفا، تحط الخف وترفعه، لها أربع أخفاف الناقة، كلما وضعت خفا أو رفعته لك حاجة من هذه، لك حسنة، ومحى عنك خطيئة، ومحى عنك خطيئة. ده بكل خطوة من الخطوات، عد بقى كم خطوة تقطعها إلى بيت الله الحرام، ملايين الملايين من الخطوات تقطعها، كل خطوة كم يكفر عنك من الذنوب وكم يعصيك من الحسنات. وأما ركعتاك بعد الطواف، طفت بالبيت، الركعتين اللي بعد الطواف فيهم إيه؟ قال: كعتق رقبة من بني إسماعيل. حالة الإنسان يقول: نفسي أعتق رقبة، أعتق رقبة، فيش رقاب عشان نعتق، ولو في رقاب ما فيش فلوس نقدر ندفعها فيها، أسهل من ده كله ركعتين بعد ما طفت بالبيت كعتق رقبة. وأما طوافك بالصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، كعتق 70 رقبة، كعتق 70 رقبة. الإنسان نفسه يعتق رقبة واحدة بس عشان تبقى في كاكو من النار، يعتق 70 رقبة في سعي بين الصفا والمروة. وأما وقوفك عشية عرفة، العشية يعني من بعد الظهر لغاية غروب الشمس، هذا الوقت الأربع خمس ساعات اللي هتقفهم دول في عرفة، يقول لنا: فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا. نؤمن بذلك ولا نقول كيف، كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. الله يباهي الملائكة، الملائكة قالوا في يوم من الأيام لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبحه؟ أنتم بتسبحوا هم يفسدوا، طب يعملوا إيه دلوقتي؟ يباهي بهؤلاء الحجاج والذين في يوم عرفة هناك في عرفة، يباهي بهم ملائكته. قال: عبادي جاءوني شعثة من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر تقدر تعد هذه الأشياء؟ الرمل اللي موجود في الدنيا تعده؟ من يعد هذا الشيء؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه. وهل تبلغ ذنوب العبد ذلك؟ هذا كثير جدا جدا. يقول لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر عدد قطرات المطر أو كزبد البحر الرغاوي اللي موجودة فوق البحر والأمواج، قال لغفرتها. لو كانت الذنوب بهذا العدد لغفرها الله. قال أفيضوا عبادي مغفورا لكم. أفيضوا، يبقى عند غروب الشمس الله عز وجل ينادي على عباده ويقول لهم ذلك. أفيضوا، حدوا، اطلعوا من عرفة واذهبوا بعد عرفة متوجهين إلى المزدلفة. أفيضوا مغفورا لكم، بس كده. ده كثير قوي، كثير. قال ولمن شفعتم له. ولمن شفعتم، جيتوا تدعوا لمين؟ تدعوا لأبيك، تدعوا لأمك، تدعوا لأخيك، تدعوا لصديقك، تدعوا لشيخك، تدعوا لكذا، اللي دعت لهم كمان الله عز وجل يغفر. ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم. لذلك في هذا اليوم المؤمن يكثر من الدعاء للخلق جميعهم، أن يهدي الله عز وجل الناس، أن يهدي المسلمين، أن يهدي جميع خلقه، يدعو ويشفع لعباده لعل الله سبحانه يستجيب. قال وأما رميك الجمار حين تذهب إلى منى بعدما خلصت عرفة وذهبت إلى المزدلفة وبت في المزدلفة، تصبح وتذهب إلى منى حترمي الجمار، يحصل إيه؟ لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر. بكل حصاة، بكل حصاة. لذلك حين ترمي الحصاة تذكر ذلك، بكل بترمي كام حصاة؟ 49 حصاة، 70 حصاة، حسب من تحت تقعد هناك قد إيه. كل حصوة من الحصوات التي ترميها تكفير كبيرة من الموبقات مما أهلكت العبد وأوجبت عليه النار، يكفر الله عز وجل عنه كبيرا من الموبقات. طيب بعد كده حينحر. قال أما نحرك فمدخور لك عند ربك. مدخور، مزدخر، يعني مدخر عند الله سبحانه. نحرت، تنحر وتأكل منه وتوزع على الناس، كله عند الله عز وجل. مدخور لك عند ربك. بعد كده تحلق شعرك. أما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. بكل شعرة حلقتها، يبقى يستحب لك إنك تحلق، ما تأثرش بس، تحلق الشعرة كلها. فهنا عد بقى عدد شعر رأسك، كم شعرة في رأسك، بكل شعرة منها يمحو الله عز وجل عنك سيئة أو خطيئة ويعطيك حسنة. أما طوافك بالبيت بعد ذلك، رجعت الإفاضة تفيض بالبيت، فإنك تطوف ولا ذنب لك. خلص الزوم، خلص بعد ما انت عملت، خلص على يوم عرفة والمزدلفة ونحرت وحلقت، خلص ما عليكش ذنوب الآن. روح طوف وانت خالي من الذنوب. طوف، ما تعملش بقى ذنوب جديدة، ما تزقش ده وتضرب ده وتزعق لده وتعمل تكتسب تبتدي من ذنوب من جديدة هنالك. لا لا لا، لا تفعل ذلك. قال أما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. فقد غفر لك ما مضى، أنت لا ترى ذلك، ولكن يخبرك من يعلم ذلك يقينا، النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إن يأتي ملك لكل حاج وهو بطواف الإفاضة ويخبط على كتفه زي ما يقول لنا هنا، حتى يضع يديه بين كتفيه فيقول اعمل فيما تستقبل. كأنك لسه مولود الآن، اعمل بقى، اعمل، ما عليكش ذنوب، يبقى هذا ما دعا لك أنك ما تذنبش بقى، ما تذنبش، ما تعرفش هتيجي تاني ولا ما تجيش. فهنا غفر لك، اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. هذه رواية. في رواية أخرى للحديث من حديث عبادة اللي احنا ذكرناه، ده كان حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول عبادة وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتب لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رملي عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرات من شعرك شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. فضيلة أخرى هنا ذكر لك أن بعدد الشعر اللي أنت تحلقه يمحى عنك ذنوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى وتأخذ حسنات، وكمان فوقها الشعر هتنزل على الأرض تكون لك نورا يوم القيامة عند الله. فكان حلق الشعر في الحج أو في العمرة كان مزية، ما هوش في غيرها، ما هوش نروح للحلاق الآن ولو حلق لي شعري عشان هيكون، لا مش هيكون هذا الشيء، ما فيش فيها مزيد. حلقت قصيت قصرت ما فيش فيها مزيد، لكن في الحج التواضع لله سبحانه بذلك، ما أسقط شعره نزل على الأرض تواضعا لله، فالله يجعل له هذا الشعر نورا له يوم القيامة. أيضا ما جاء عنه حديث رواه أبو يعلى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. لسه ما حدش خرج حاجا فمات، أحرم بس لبيك حج لبيك عمر وبعدين مات، ما كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. ده اللي مات ومال استشهد يبقى إيه أمره؟ هذا الذي لم يتم الحج ومال اللي تمه يبقى إيه؟ شيء عظيم في الحديث السابق زيادة. أما طوافك بالبيت إذا ودعت خلصت بقى الحج بتاعك وطف طواف الوداع عمره وح، فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا في الصحيحين بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الإنسان الذي مات وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. الرجل كان على الراحلة بتاعت واقف يدعو في يوم عرفة، الراحلة كعبلت، الراحلة حطت رجلها في جحر كان في فيران ولا شيء، راحت الراحلة وقع، راح هو نازل على رقبته اتكسرت رقبته رحمة الله عليه، أقعصته دابته مات رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين، ثوب الإحرام اللي هو لبسه، لأنه حيبعث يوم القيامة ملبية. ولذلك قال لنا لا تخمروا رأسه، خلوه كهيئة الحي، الإنسان الحي ليس له أن يغطي رأسه، يبقى كذلك هذا المحرم لا تغطوا رأسه لأنه يبعث ملبية. ولا تحنطوه، الحنوط اللي هو الطيب بتاع الميت، الطيب اسمه طيب، ولكن إذا كان أدل الميت اسمه الحنوط. هنا قال ولا تحنطوا، ما تحطلوش الحنوط، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى هذا يبخت، هذا الإنسان يخرج من قبره لابس لبس الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك، الناس طلع مفزوعة مدهوشة من الموقف وده طالع يلبي، له أجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث في النفقة في الحج والعمرة، تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لك من الأجر على قدر نصابك ونفقتك، لك من الأجر. يبقى هنا ما تبخلش في الحج، ما تبقى أنت إنسان كريم في كل حالة وتيجي في الحج تبتدي تساوم في المليم وفي القرش وفي الساق، لا، هنا كل نفقة تنفق حتاك والحتشرب على المواصلات على مش عارف يعني، كل نفقة تنفقها مأجور عليها. يمكن في الأعمال العادية للإنسان لا، العمل الذي يبتغى بوجه الله هذا اللي حتؤجر عليه، الثاني في العمل حتى العمل المباح، لأنك النية عمت الجميع في خروجك للحج أو للعمر. إن لك من الأجر على قدر نصابك ونفقتك. وفي رواية إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. على قدر يبقى كلما أنفقت ما تستخسرش بقى في الإنفاق في الحج في الإنفاق في العمرة، ما تسومش في هذه الأشياء ولكن أنفق ويخلف الله عز وجل عليك بعد ذلك. الحديث بقية إن شاء الله، يبقى حديثنا بعد الفجر وبعد العشاء عشان نقدر على موسم الحج نكون خلصنا الأحكام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.